بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا في الكلام عن التوكل، كما قال ابن القيم رحمه الله وحكى لنا قصة موسى عليه السلام أنه نام وهو يرعى الغنم فوجد الذئب يرعى الغنم. فيقال الكلام على هذا من وجوه، يعني تعليقا على مسألة ما ورد في هذا الأثر: يا موسى كن لي كما أريد، يعني كن متوكلا علي، أكن لك كما تريد، أكن حافظا لك. فيقال الكلام على هذا من وجوه. طيب، أحدها إن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم. العوام لا يحسن التوكل على الله، بل الخاصة أحوج إليه من العام. نعم، كلما الإنسان ترقى في طاعة الله كلما كان أحوج إلى حسن التوكل على الله. وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام. العام ربما لا يفقه هذا الأمر. والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته. الشخص الصادق يحسن التوكل على الله ويصطحب التوكل معه من أول الطريق. وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله، كل ما ازداد في الطاعات ازداد في التوكل على الله عز وجل، لأنه إذا تخلى عن التوكل قد يتركه الله. فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به. التوكل هو المركب العظيم الذي لا يمكن أن تصل إلى الفوز والنجاح والفلاح إلا به فقط لا غير. ومتى نزل عنه انقطع لوقته، وإذا تركت التوكل ضعت وانقطعت. وهو من لوازم الإيمان، وطبعا التوكل من الإيمان ومن لوازمه ومقتضياته. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فربط التوكل بالإيمان، فالتوكل شرط في الإيمان وجزء منه. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. إذا ضاع التوكل ضاع الإيمان. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هم صرخوا مباشرة فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، فالتوكل هو دليل صحة الإسلام. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر من الله، فليتوكل فعل أمر، لام الأمر هنا. والرسل لما كانت تكذبهم أقوامهم كانوا يقولون: على الله توكلنا. طيب، فقال، فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولم يقل مثلا فليتوكل المسلمون، فليتوكل الصحابة، لا، بل هو جعل إن التوكل لابد من وصف أصحابه بالإيمان. دليل ها هنا دون سائر الأسماء، دليل استدعاء الإيمان للتوكل، إن الإيمان شرط أساسي في التوكل، شرط أساسي في الإيمان. وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان، يزيد الإيمان يزيد التوكل. فالتوكل قوة التوكل حسب قوة الإيمان، ضعف التوكل حسب ضعف الإيمان. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والهداية. فالتوكل مرتبط بالإيمان والعبادة والتقوى والعبادة والهداية. طيب، فأما التوكل والعبادة فقد جمع سبحانه بينهما في 7 مواضع من كتابه. قال في سورة أم القرآن أي الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة هنا من التوكل. والثانية قوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الرابع قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الخامس قوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. السادس قوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السابع قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب في القرآن. فهذه السبعة مواضع جمعت الأصلين، الأصلين التوكل وهو الوسيلة، والإنابة والإنابة وهي الغاية. جمع بين أصلين التوكل والإنابة، التوكل وسيلة والإنابة غاية. فإن العبد له من لابد له من غاية مطلوبة، لابد له من غاية مطلوبة، الإنابة الرجوع إلى الله، ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية وهي التوكل. فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه. الغاية العظمى في الدنيا عبادة الله، وبالتالي تؤدي إلى الغاية العظمى في الآخرة الفوز بالجنة. فعبادة الله عز وجل هي أشرف الغاية وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل. أعظم وسيلة للعبادة التوكل، التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، يعني لا سبيل إلى العبادة إلا بالتوكل. فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل. أشرف الغايات العبادة، أشرف الوسائل التوكل. وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، آمنا وعليه توكلنا. ونظيره قوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: على الله فليتوكل المؤمنون. وأما الجمع بين التوكل والإسلام، يبقى اللي فات هذا التوكل، الجمع بين التوكل والعبادة. اثنين الجمع بين التوكل والإسلام، ففي قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك الجمع بين التقوى والتوكل، لأن التوكل مرتبط بالعبادة، مرتبط بالإسلام، مرتبط بالتقوى. والجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، إلى قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهنا تقوى، تقوى لما قال له اتق الله وقال وتوكل على الله، اتق الله وتوكل على الله. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمون. فهنا توكل مع الهداية. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله تعالى: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله. الإنسان لما يثبت على الحق هذا دليل على أنه وصل إلى مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد. طبعا والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق، ومن أسماء الله الحسنى الحق، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده، وكافي من قام به مخلصا للحق ألا يتوكل عليه. فالذي يتوكل على الله لابد أن يحقق الإخلاص وأن يفوز بالنصر والتأييد من الرب. وكيف يخاف وهو على الحق؟ الإنسان المخلص لا ينبغي أن يخاف، كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وهو هدى. يعني الرسل تتعجب من الناس: كيف لنتوكل على الله؟ ده هو سبحانه الذي هدانا. وأقروا ألا يكون ذلك أبدا، أو أن ذلك لا يكون أبدا. لا يمكن أن يكون توكل بلا هداية، لا يمكن. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصادف الحق لعلمه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره سبحانه، مضطر إلى توكله على الله. لابد الإنسان مضطر إلى التوكل، هو محتاج إلى ذلك، لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمل القلب. الله أكبر. التوكل يجمع علم القلب وعمل القلب. أما علم القلب فيقينه بكفاية وكيل، إن القلب متأكد أن الله يكفيه، وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. القلب يعلم إن الذي يكفيه هو الله، وإن هو إذا توكل الله كفاه، وأن إذا أخذت الأسباب وقمت بما ما يراد فالله عز وجل يكفيني، وأن غير الله لا يقوم مقام الله في ذلك، لأنه لا ينفعك إلا الله. وأما عمله، يبقى هذا قول القلب أو علم القلب. نأتي إلى عمل القلب، فسكونه إلى وكيله، استسلام إلى الله، وطمأنينته إليه، يعني ثقة تامة بنصر الله، وتفويضه وتسليمه أمره أم تسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له، كل ما يأتيك به الله ترضى به، فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. يعني هو لما بيتصرف هو نفسه بيرضى عن اللي عمله، المفروض يرضى عن تصريف الله أعظم من رضاه عن تصرفه لنفسه. فبهذين الأصلين وهما علم القلب وعمل القلب يتحقق التوكل، وهما جماعه، العلم والعمل في القلب اللي هو العلم اليقيني مع التسليم التام، هما جماع التوكل. وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله، وإن كان للتوكل في خطأ مطبعي، وإن كان للتوكل دخل في عمل القلب من عمله، لأن طبعا هذا عمل القلب، والتوكل له دخل في عمل القلب، يعني القلب يتوكل والتوكل يعين القلب على التوكل، سبحان الله. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم. يبقى العبارة اللي هي طبعا مش منضبطة: وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه، يعني علم القلب أدى إلى عمل القلب، كما قال أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. فهو طبعا شرط وجزء، وشرط في شرط أساسي في الإيمان وجزء أساسي في الإيمان. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله تعالى وليه وناصره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه. إذا كان على الباطل في علم القلب فلا يوجد، لن يوجد عمل صحيح، وإن كان على الباطل في عمل القلب أيضا هذا لا يمكن أن يكون مطمئنا ولا واثقا بربه، فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده. ما الإنسان لم يأخذ عهدا من الله عز وجل بأن ينصره إذا ترك التوكل، لا لا لا، فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه، ده كلامه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل صفاته لا يأتيها باطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو منقطع النسب إليه، منقطع النسب إلى الله بالكلية، لأنه لا نسب إلى الله إلا بقول القلب وعمل القلب. فإنه سبحانه هو الحق، وقوله الحق، ودينه الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وفعله كله حق، ليس في أفعاله شيء باطل سبحانه، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل، لأن أفعال الله كلها من قيوميته، وصفاته كلها حق، كما أقواله، يعني أفعاله وأقواله كلها طبعا سبحانه لا يأتيها باطل أبدا، أقواله حق وأفعاله حق، لا يأتي باطل إلى أقواله ولا إلى أفعاله. فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه، بل هو مقطوع عليه البتة، كان صاحبه كذلك. الله، فالباطل مقطوع عن الله، إذن صاحب الباطل مقطوع عن الله. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. صح، شخص متعلق بالباطل بعيد عن الله عز وجل فليس له حق أن يتولاه الله ولا أن ينصره ولا أن يكون وكيلا له. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة، يعني كانت تستحق أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها. والله المستعان وعليه التكلان. ابن القيم يقول لك التوكل على الله حق، وإذا أنت لم يعني تتعلق بالحق ستخسر. والحقيقة التي تودعها جوا صميم قلبك إن أقوال الله وأفعال الله ليس لها تعلق بالباطل أبدا، بل الباطل ليس له تعلق بها. إذا عليك ترك الباطل، عليك ترك الباطل والتمسك بالحق. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. ولن يصلح يقين ولا صدق ولا إخلاص ولا إنابة ولا محبة ولا خوف ولا رجاء إلا بالتوكل، لا يصلح. فهو صالح لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. الله أكبر. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. لا أساس، كل الأعمال من دون توكل لا تقوم، والله أعلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه، مضمونه أن التوكل، طبعا الشيخ الإسلام ابن القيم بيرد على الهروي فقال إن قول الهروي في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه، مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة. لا طبعا، وهذا الكلام غلط. فيرد ابن القيم يقول والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب. فالإنسان إذا رفض الأسباب سيرفض التوكل، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب مع قوة التوكل. قال فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب. يعني الهرم يقول ارفض الأسباب خليك متوكل. يعني إيه أرفض الأسباب؟ كيف؟ ما إذا رفضت الأسباب الآن أنا قد أغرق في بحر وأمامي لوح لا أتعلق به أو صخرة لا ألجأ إليها، أنا الآن عطشان وأريد والماء قريب مني، لماذا لا أمد يدي أخذا بالأسباب وأشرب والله يرويني؟ وإن إنسان مريض لماذا لا أذهب إلى الطبيب كسبب وأتعامل مع الطبيب كسبب ومع الدواء كسبب والتوكل السبب الأعظم بعد ذلك؟ أما أن اللي يقول عليك بالتوكل واترك كل شيء هذا جمود، هذا باطل. وكيف يأمرنا الله بالأخذ بالأسباب ثم نقول نتوكل واترك الأسباب؟ إذا كان التوكل نفسه من الأسباب، سبحان الله. فهو يقول التوكل نفسه من الأسباب، والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب. فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره. اللي يترك الأسباب ويقول عليه بالتوكل هو في الحقيقة متناقض. ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب، يعني يرى أن التوكل بدل عن الأسباب، والحقيقة أن الأخذ بالأسباب من التوكل. وكأنك تعلقت بما رفضته، فهذه النكتة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام. يعني هو عنده يقول الأخذ بالأسباب من منازل العوام، لا لا، الأخذ بالأسباب من منازل العوام والخواص، بل الخواص يأخذون بالأسباب مع قوة التوكل. قال وهذه غير مسألة الجمع بين التوكل والسبب، بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل. فيقال قولك إنه عمل عن الكفاية ليس كذلك، بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة له. هنا ابن القيم بيقول له أنت بتقول إن التوكل أعمى عن الأسباب، اترك الأسباب، وأنا أقول لك لا، ده التوكل الحقيقي يجعلنا ننظر إلى الأسباب. يعني أنا الآن مريض أقول والله الدواء سبب، أتوكل على الله وأخذ الدواء، إذا قدر الله شفائي شفيت. فهنا الأسباب خضع للتوكل، مع أما أن أتوكل فقط أترك الأسباب، لا. ابن القيم بيقول له التوكل من أعظم الأسباب ومراقب ومهيمن على الأسباب هكذا. ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته، وسببها المقتضي لا هو التوكل. يبقى إذن لابد أن يكون التوكل فوق الأسباب وشرط الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. فكيف يقال إن التوكل عمل عن الكفاية؟ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية؟ ما التوكل هو العبودية، وهي لا تحصل بدونه، بل العلة ها هنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا. ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به. يجب العبد أن ينظر إلى الأسباب ولا يقطع النظر إلى مسبب الأسباب، ولأن التوكل رقيب على الأسباب وهو أعظم الأسباب، بل الواجب القيام بالأمرين معا. فهذان وجهان. يبقى الوجه الثالث نتكلم فيه إن شاء الله في الغد بإذن الله، الوجه الثالث والرابع وباقي الأسباب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا في الكلام عن التوكل، كما قال ابن القيم رحمه الله وحكى لنا قصة موسى عليه السلام أنه نام وهو يرعى الغنم فوجد الذئب يرعى الغنم. فيقال الكلام على هذا من وجوه، يعني تعليقا على مسألة ما ورد في هذا الأثر: يا موسى كن لي كما أريد، يعني كن متوكلا علي، أكن لك كما تريد، أكن حافظا لك. فيقال الكلام على هذا من وجوه. طيب، أحدها إن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم. العوام لا يحسن التوكل على الله، بل الخاصة أحوج إليه من العام. نعم، كلما الإنسان ترقى في طاعة الله كلما كان أحوج إلى حسن التوكل على الله. وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام. العام ربما لا يفقه هذا الأمر. والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته. الشخص الصادق يحسن التوكل على الله ويصطحب التوكل معه من أول الطريق، وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله. كلما ازداد في الطاعات ازداد في التوكل على الله عز وجل، لأنه إذا تخلى عن التوكل قد يتركه الله. فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به. التوكل هو المركب العظيم الذي لا يمكن أن تصل إلى الفوز والنجاح والفلاح إلا به فقط لا غير، ومتى نزل عنه انقطع لوقته. وإذا تركت التوكل ضعت وانقطعت. وهو من لوازم الإيمان، وطبعا التوكل من الإيمان ومن لوازمه ومقتضياته. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فربط التوكل بالإيمان، فالتوكل شرط في الإيمان وجزء منه. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. إذا ضاع التوكل ضاع الإيمان. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هم صرخوا مباشرة فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، فالتوكل هو دليل صحة الإسلام. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر من الله، فليتوكل فعل أمر، لام الأمر هنا. والرسل لما كانت تكذبهم أقوامهم كانوا يقولون: على الله توكلنا. طيب، فقال، فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولم يقل مثلا فليتوكل المسلمون، فليتوكل الصحابة، لا، بل هو جعل أن التوكل لابد من وصف أصحابه بالإيمان. دليل فها هنا دون سائر الأسماء دليل استدعاء الإيمان للتوكل، إن الإيمان شرط أساسي في التوكل، شرط أساسي في الإيمان، وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان، يزيد الإيمان يزيد التوكل، فالتوكل قوة التوكل حسب قوة الإيمان، ضعف التوكل حسب ضعف الإيمان، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والهداية. فالتوكل مرتبط بالإيمان والعبادة والتقوى والعبادة والهداية. طيب، فأما التوكل والعبادة فقد جمع سبحانه بينهما في 7 مواضع من كتابه. قال في سورة أم القرآن أي الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة هنا من التوكل. والثانية قوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الرابع قوله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الخامس قوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. السادس قوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السابع قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. في القرآن فهذه 7 مواضع جمعت الأصلين، الأصلين التوكل وهو الوسيلة، والإنابة والإنابة وهي الغاية. جمع بين أصلين: التوكل والإنابة، التوكل وسيلة والإنابة غاية. فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة، لابد له من غاية مطلوبة، الإنابة الرجوع إلى الله، ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية وهي التوكل. فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه، الغاية العظمى في الدنيا عبادة الله، وبالتالي تؤدي إلى الغاية العظمى في الآخرة الفوز بالجنة. فعبادة الله عز وجل هي أشرف الغايات، وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل، أعظم وسيلة للعبادة التوكل، التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، يعني لا سبيل إلى العبادة إلا بالتوكل. فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل، أشرف الغايات العبادة، أشرف الوسائل التوكل. وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، آمنا وعليه توكلنا. ونظيره قوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الجمع بين التوكل والإسلام، يبقى اللي فات هذا التوكل، الجمع بين التوكل والعبادة. اثنين الجمع بين التوكل والإسلام، ففي قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك الجمع بين التقوى والتوكل، لأن التوكل مرتبط بالعبادة، مرتبط بالإسلام، مرتبط بالتقوى. والجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، إلى قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهنا التقوى، تقوى لما قال له اتق الله وقال وتوكل على الله، اتق الله وتوكل على الله. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمون. فهنا توكل مع الهداية. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله تعالى: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله. الإنسان لما يثبت على الحق هذا دليل على أنه وصل إلى مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد. طبعا والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق، ومن أسماء الله الحسنى الحق، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده، وكافي من قام به مخلصا للحق ألا يتوكل عليه. فالذي يتوكل على الله لا بد أن يحقق الإخلاص وأن يفوز بالنصر والتأييد من الرب. وكيف يخاف وهو على الحق؟ الإنسان المخلص لا ينبغي أن يخاف، كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وهو هدى. يعني الرسل تتعجب من الناس: كيف نتوكل على الله؟ ده هو سبحانه الذي هدانا. وأقروا ألا يكون ذلك أبدا، أو أن ذلك لا يكون أبدا. لا يمكن أن يكون توكل بلا هداية، لا يمكن. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان. فصادف الحق لعلمه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره سبحانه، مضطر إلى توكله على الله. لابد الإنسان مضطر إلى التوكل، محتاج إلى ذلك، لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمل القلب. الله أكبر. توكل يجمع علم القلب وعمل القلب. أما علم القلب فيقينه بكفاية وكيله، إن القلب متأكد أن الله يكفيه، وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. القلب يعلم إن الذي يكفيه هو الله، وإن هو إذا توكل الله كفاه، وأن إذا أخذت الأسباب وقمت بما ما يراد فالله عز وجل يكفيني، وأن غير الله لا يقوم مقام الله في ذلك، لأنه لا ينفعك إلا الله. وأما عمله، هذا قول القلب أو علم القلب. نأتي إلى عمل القلب. فسكونه إلى وكيله استسلام إلى الله وطمأنينته إليه، يعني ثقة تامة بنصر الله، وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له. كل ما يأتيك به الله ترضى به فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. يعني هو لما بيصرف هو نفسه بيرضى عن اللي عمله. المفروض يرضى عن تصريف الله أعظم من رضاه عن تصرفه لنفسه. فبهذين الأصلين وهما علم القلب وعمل القلب يتحقق التوكل، وهما جماعه، العلم والعمل في القلب اللي هو العلم اليقيني مع التسليم التام، هما جماع التوكل. وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله، وإن كان للتوكل في خطأ مطبعي، وإن كان للتوكل دخل في عمل القلب من عمله، لأن طبعا هذا عمل القلب والتوكل له دخل في عمل القلب. يعني القلب يتوكل والتوكل يعين القلب على التوكل. سبحان الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم. يبقى العبارة اللي هي طبعا مش منضبطة: وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه، يعني علم القلب أدى إلى عمل القلب، كما قال أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، ولكن لابد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. فهو طبعا شرط وجزء، وشرط في شرط أساسي في الإيمان وجزء أساسي في الإيمان. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله تعالى وليه وناصره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه. إذا كان على الباطل في علم القلب فلا يوجد، لن يوجد عمل صحيح، وإن كان على الباطل في عمل القلب أيضا هذا لا يمكن أن يكون مطمئنا ولا واثقا بربه، فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده. ما إنسان لم يأخذ عهدا من الله عز وجل بأن ينصره إذا ترك التوكل، لا لا لا، فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه. ده كلامه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل صفاته لا يأتيها باطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو منقطع النسب إليه، منقطع النسب إلى الله بالكلية، لأنه لا نسب إلى الله إلا بقول القلب وعمل القلب. فإنه سبحانه هو الحق، وقوله الحق، ودينه الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وفعله كله حق. ليس في أفعاله شيء باطل سبحانه، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل، لأن أفعال الله كلها من قيوميته، وصفاته كلها حق. كما أقواله، يعني أفعاله وأقواله كلها طبعا سبحانه لا يأتيها باطل أبدا. أقواله حق وأفعاله حق، لا يأتي باطل إلى أقواله ولا إلى أفعاله. فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه بل هو مقطوع عليه البتة، كان صاحبه كذلك. الله، فالباطل مقطوع عن الله، إذن صاحب الباطل مقطوع عن الله. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. صح، شخص متعلق بالباطل بعيد عن الله عز وجل فليس له حق أن يتولاه الله ولا أن ينصره ولا أن يكون وكيلا له. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة، يعني كانت تستحق أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها، والله المستعان وعليه التكلان. ابن القيم يقول لك التوكل على الله حق، وإذا أنت لم يعني تتعلق بالحق ستخسر. والحقيقة التي تودعها جوا صميم قلبك إن أقوال الله وأفعال الله ليس لها تعلق بالباطل أبدا، بل الباطل ليس له تعلق بها. إذن عليك ترك الباطل، عليك ترك الباطل والتمسك بالحق. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولن يصلح يقين ولا صدق ولا إخلاص ولا إنابة ولا محبة ولا خوف ولا رجاء إلا بالتوكل، لا يصلح. فهو صالح لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، الله أكبر. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. أساس كل الأعمال من دون توكل لا تقوم، والله أعلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه، مضمونه أن التوكل، طبعا الشيخ الإسلام ابن القيم بيرد على الهروي فقال إن قول الهروي في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوعا للأسباب إلى آخر كلامه، مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة. لا طبعا، وهذا الكلام غلط. فيرد ابن القيم يقول والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب. فالإنسان إذا رفض الأسباب سيرفض التوكل، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب مع قوة التوكل. قال فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب. يعني الهرم يقول ارفض الأسباب خليك متوكل، يعني ايه ارفض الأسباب؟ كيف؟ ما إذا رفضت الأسباب الآن أنا كنت أغرق في بحر وأمامي لوح لا أتعلق به أو صخرة لا ألجأ إليها، أنا الآن عطشان وأريد والماء قريب مني، لماذا لا أمد يدي أخذا بالأسباب وأشرب والله يرويني. وإن أن كان مريض، لماذا لا أذهب إلى الطبيب كسبب وأتعامل مع الطبيب كسبب ومع الدواء كسبب والتوكل السبب الأعظم بعد ذلك؟ أما أن اللي يقول عليك بالتوكل ويترك كل شيء، هذا جمود، هذا باطل. وكيف يأمرنا الله بالأخذ بالأسباب ثم نقول نتوكل ونترك الأسباب؟ إذا كان التوكل نفسه من الأسباب، سبحان الله، فهو يقول التوكل نفسه من الأسباب، والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب، فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره. اللي يترك الأسباب ويقول عليه بالتوكل هو في الحقيقة متناقض، ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب، يعني يرى أن التوكل بدل عن الأسباب، والحقيقة أن الأخذ بالأسباب من التوكل، وكأنك تعلقت بما رفضته، فهذه النكتة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام. يعني هو عنده يقول الأخذ بالأسباب من منازل العوام، لا لا، الأخذ بالأسباب من منازل العوام والخواص، بل الخواص يأخذون بالأسباب مع قوة التوكل. قال وهذه غير مسألة الجمع بين التوكل والسبب، بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل، فيقال قولك إنه عمل عن الكفاية ليس كذلك، بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة له. هنا ابن القيم بيقول له أنت بتقول إن التوكل أعمى عن الأسباب، اترك الأسباب، وأنا أقول لك لا، ده التوكل الحقيقي يجعلنا ننظر إلى الأسباب. يعني أنا الآن مريض أقول والله الدواء سبب، أتوكل على الله وأخذ الدواء، إذا قدر الله شفائي شفيت، فهنا الأسباب خضع للتوكل. مع أما أن أتوكل فقط أترك الأسباب، لا، ابن القيم بيقول له التوكل من أعظم الأسباب ومراقب ومهيمن على الأسباب هكذا. ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته، وسببها المقتضي لا هو التوكل. يبقى إذن لابد أن يكون التوكل فوق الأسباب وشرط الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها، فكيف يقال إن التوكل عمل عن الكفاية؟ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية؟ ما التوكل هو العبودية، وهي لا تحصل بدونه، بل العلة ها هنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا، ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به. يجب العبد أنه ينظر إلى الأسباب ولا يقطع النظر إلى مسبب الأسباب، ولأن التوكل رقيب على الأسباب وهو أعظم الأسباب، بل الواجب القيام بالأمرين معا. فهذان وجهان. يبقى الوجه الثالث نتكلم فيه إن شاء الله في الغد بإذن الله، الثالث والرابع وباقي الأسباب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.